بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في لقاء جديد من لقاءات هذه الدورة المباركة، وما زلنا مع المبحث الرابع والذي أتى عنوانه السير مقاماته وأحواله. ونتكلم في هذا اللقاء عن رياضة النفس. والرياضة لغة استبدال الحال المذمومة بالحال المحمودة. وعند القوم عبارة عن تهذيب الأخلاق النفسية، فإن تهذيبها يعني تمحيصها عن خلطات الطبع ونزعاته، وهذا هو مقصودهم بالرياضة، وهو مناسب جدا للمعنى اللغوي. ففيها في الرياضة عندهم استبدال الأوصاف المذمومة بالأوصاف المحمودة، وهذا هو المعني بتهذيب الأخلاق النفسية. والخلق عندهم هيئة نفسية راسخة يتأتى منها الفعل من غير تفكر ولا روية. فطبيعة الخلق أنه هيئة ولا بد أن تكون راسخة في النفس، يتأتى منها أفعال النفس من غير أن يتفكر الإنسان على السجية كده والطبيعة، من غير أن يتفكر ولا أن يتروى. فإن كان الفعل محمودا سمي خلقا محمودا، وإن كان الفعل مذموما سمي فعلا مذموما. والأصل في ذلك قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فباب الرياضة التوبة والإيمان والعمل الصالح، وثمرته ثمرة الرياضة حصول تبديل الأخلاق من السيئة إلى الحسنة ومن المذمومة إلى الممدوح. وقيل أيضا في تعريف الأخلاق في تعريف الرياضة وقيل أيضا في تعريف الرياضة كثرة استعمال النفس أو البدن ليسلس ويمهر، ثم استعيرت بهذا المعنى لتهذيب الأخلاق النفسية، فإن تهذيبها تمحيصها عن خلطات الطبع ونزعاته. ومقصود الرياضة عند أهل الحقيقة هو الخروج عن طبع النفس، هو الخروج عن طبع النفس والإعراض عن الأغراض، كي يصل الإنسان إلى حقيقة التوحيد بالإعراض عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى بالقلب. لقد عكف الصوفية من اللحظة الأولى لتأسيس نظراتهم الصوفية السلوكية والتربوية إلى دراسة النفس الإنسانية وعيوبها وآفاتها وطرق مجاهدتها وتقويمها، بما يصلح أن نسميه التصوف النفسي، والذي مدخله في السلوك النفس البشرية وإصلاحها. هناك أكثر من مدخل للتصوف، منه المدخل بالأدب، ومنه المدخل بالأخلاق، ومنه المدخل بإصلاح النفس بالرياضة ونحوها، وهي مداخل متقاربة، وبعضها قد يفضي إلى بعض، كما أن بينها مساحات كثيرة مشتركة، ومنها المدخل العرفان ونحو ذلك من المداخل التي اتخذها القوم مدخلا لهم إلى الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. وسنرى عند متقدم الصوفية الكثير مما قدموه في هذا المضمار، وقاعدة رياضة النفس وقاعدة رياضة النفس تتحقق بمنعها عن كل ما تتوق إليه وتشتهيه، وخاصة من الأشياء التي اعتادت عليها وألفتها. فمن أراد أن يريض نفسه فعليه أن يقطع عاداته ويترك مألوفاته، كما أنه ينبغي عليه تربية نفسه بمقاومة مشتهياتها وأهوائها. فأساس رياضة النفس مخالفتها، وكل طرق رياضة النفس والسلوك والسير مبنية على مخالفة النفس. ومن ثم يمكن أن يقال إن مخالفة النفس رأس جميع العبادات وكمال كل المجاهدات، ولا يجد العبد الطريق إلى الحق إلا بذلك، لأن في موافقة النفس هلاك العبد، وفي مخالفتها نجاته. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بمخالفتها، ومدح من اجتهدوا في ذلك، وذم من ساروا وفقها، كما قال الله تبارك وتعالى: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وكما ذكرنا، فإن من أهم وسائل رياضة النفس قطع العادات وترك المألوفات، فهي الوسيلة الأساسية لوصول الإنسان لرياضة نفسه بمخالفتها فيما تألفه وما تعتنه. ويرى الصوفية أن الإنسان أنموذج لكل العالم، ففيه مثال وشبه ومثال للعالم جميعا بما فيه الدارين، ففي الإنسان أثر من كلا الدارين، فأثره من هذه الدنيا الهواء والتراب والماء والنار، وقد تركب منها، وأثر الدار الآخرة في تركيبه الجنة والجحيم والعرصات، عرصات يوم القيامة، فالروح من حيث اللطافة بمقام الجنة، ولهذا يضربون للروح مثلا بالجنة، قل جنتك، يعني يقصدون بها الروح. والنفس من حيث الآفة والوحشة بمقام الجحيم، والجسد بمقام العرصات، عرصات يوم القيامة. وجمال هذين المعنيين بالقهر والمؤانسة، فالجنة تأثير رضائه، والجحيم نتيجة سخطه سبحانه وتعالى. كما أن روح المؤمن من روح المعرفة ونفسه من حجابه الضلالة. ولهذا يقولون إن الإنسان نموذج للعالم، أو إنه العالم الصغير في مقابل العالم الكبير، ويقولون الإنسان نسخة العالم المصغر، فالإنسان هو نسخة جامعة لتجلي الصفات الإلهية، فالإنسان نسخة جامعة لتجلي الصفات الإلهية. فجميع الصفات الإلهية التي تجلت على الأكوان يجمعها الإنسان، فكما يجمع الخير يجمع الشر، وكما يجمع كل مذمة ومسبة يجمع كل خير ومحمدة. وفيه من صفات الأكوان من حيث الجمود والقسوة واللطافة والرحمة ونحو ذلك، كما أن فيه من الصفات السبعية والصفات الحيوانية وصفات الريح والهواء وصفات النار من حيث اللطف والتحرك والتأجج. وكل هذه الصفات تجتمع في الإنسان وتتداخل، مما يحتاج معه إلى رياضة كل هذه الصفات بحيث يقود خيره شره، ويغلب محمود صفاته على سيئها. يقول الشيخ أبو العباس الموسي رحمه الله تعالى: الكائنات على أربعة أقسام: جسم كثيف، وجسم لطيف، وروح شفاف، وسر غريب. فالجسم الكثيف بمجرده حيوان، والجسم اللطيف بمجرده جان، والروح الشفاف بمجرده ملك، والسر الغريب هو المعنى المسجود له. مسجود له يعني الذي أمرت الملائكة بأن تسجد له، لو نفخت فيه من روحي. هذا السر الغريب اللي في الإنسان، وهو الذي من أجله أمر الله ملائكته بالسجود لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فالكائنات على أربعة أقسام: جسم كثيف، وجسم لطيف، وروح شفاف، وسر غريب. فالجسم الكثيف بمجرده حيوان، والجسم اللطيف بمجرده جان، والروح الشفاف بمجرده ملك، والسر الغريب هو المعني، والسر الغريب هو المعنى المسجود له. فالآدمي بظاهر صورته جماد، وبوجود نفسه وتشكلها جان، وبوجود روحه ملك، وأعطي زائدا على ذلك السر الغريب، فلذلك استحق أن يكون خليفة. هكذا قال الشيخ أبو العباس الموسي. فينبغي لنا أن ننتبه إلى هذا التركب الذي يتركب منه الإنسان، فهو جسم كثيف، وجسم لطيف، وروح شفاف، وسر غريب سجد له الملائكة بسببه. ومن ثم ينبغي على الإنسان أن ينتبه لهذا التركب الذي فيه، حتى يستطيع أن يتعامل مع قوى النفس المختلفة، وأن يعلم أنه روح وقلب وجسم وسر إلهي نفخ فيه. وقد عرفت فيما سبق عند الكلام على الأخلاق أن حسن الخلق يرجع إلى اعتدال قوة العقل وكمال الحكمة، وإلى اعتدال قوة الغضب والشهوة، وكونها مطيعة للعقل وللشرع، فيثمر هذا الاعتدال حسن الخلق، إذ كل خلق هو بين الإفراط والتفريط، والوسط هو حسن الخلق. فالشجاعة مثلا هي الحد الوسط المعتدل بين التهور والجبن، والكرم هو الحد الوسط المعتدل بين التبذير وبين البخل، ورياضة النفس هي أن يحمل السالك أخلاقه وأوصافه على حد الاعتدال هذا، بحيث يرد كل أفعاله إلى حد الوسط، فيكون شجاعا لا متهورا ولا جبانا، ويكون كريما لا مسرفا ولا بخيلا، وعلى هذا فقس في سائر الأخلاق. اعتدال الخلق إنما يتأتى بطاعة الشرع، وأن يكون العقل مسيطرا على جوارح الإنسان وعلى بدنه وعلى جسده، بحيث إذا أمر أعضاءه أطاعته فيما فيه منفعتها ومصلحتها الدنيوية والأخروية. فاكتساب الأخلاق بالمجاهدة والرياضة يقصد به حمل النفس على الأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب اكتسابه. فمن أراد مثلا أن يحصل لنفسه خلق الجود، فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل الجواد الكريم ببذل المال، فلا يزال يطالب نفسه ويواظب على هذا تكلفا مجاهدا لنفسه في حملها، حتى يصير ذلك سجية له يتأتى فعله له من غير تفكه ولا غوية. وكما في الحديث: إنما الحلم بالتحلم. يعني من أراد أن يصير الحلم له خلقا، يعني هيئة نفسية راسخة، فعليه أن يتحلم، يتفعل التحلم، يتكلفه وشيئا فشيئا، حتى ترتاض نفسه عليه ويصير له سجية. وكذا في مثال آخر: من أراد أن يحصل لنفسه خلق التواضع وقد غلب عليه الكبر مثلا، فطريقه أن يواظب على أفعال المتواضعين مدة مديدة، وهو فيها مجاهد لنفسه متكلف إلى أن يصير التواضع خلقا له، وطبعا يتيسر عليه فعله من غير كلفة ولا غوية. وجميع الأخلاق المحمودة شرعا تحصل بهذا الطريق. بالتفاعل والتطبع والتكلف له، حتى يرسخ في النفس ويثبت ويصير فعله بعد ذلك يأتي كأنه سجية فيه، كأنه سجية فيه يفعلها بلا تفكر ولا تروي. ولن ترسخ الأخلاق الدينية في النفس ما لم تتعود النفس جميع العادات الحسنة، وما لم تترك جميع الأفعال السيئة، وما لم تواظب عليه مواظبة من يشتاق إلى الأفعال الجميلة ويتنعم بها ويكره الأفعال القبيحة ويتألم بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فينبغي إذن على الإنسان أن يعتاد الأفعال الحسنة والأفعال الجميلة التي حمدها الشرع حتى تصير قرة عينه، ويصير يفرح بها ويتنعم بها كأنه في الجنة. ولذلك قال الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرج عنه الطبراني: اعبدوا الله في الرضا، فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير. وكلما كان العمر أطول كانت الفضيلة أرسخ وأكمل. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السعادة فقال: طول العمر في طاعة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا اللقاء أن يطيل أعمارنا في طاعة وفي عبادة، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.